حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر بيان روحه العبر وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائعه تنادينا ونفح الطيب يحدونا لكل الخير يدعونا لكل الخير يدعونا
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة، ليس حلقة جديدة بل حلقتكم الأولى في برنامجكم نفح الطيب في جزئه الخامس. نسعد بكم ونشرف أن نلتقي بكم وللمرة الخامسة وفي الموسم الخامس على التواني في برنامجكم نفح الطيب، هذا البرنامج الذي يقدمه لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. هنا حقيقة نشرف أن يكون أولى حلقات هذا البرنامج ضيفنا ضيف مميز، ضيف تميز حقيقة بطرحه التربوي الذي كتب الله له القبول والنفع بين كثير من المربين والمربيات. ضيفنا هو الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الدويش، المشرف العام على مؤسسة المربي. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك الشيخ محمد.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
وإحنا سعداء أن تكون أول الحلقات معك شيخ محمد ونحن في هذا البرنامج نفح الطيب حتى نأخذ شيء من طيبك.
يعني أنا سعيد، لكن كنت أتمنى أنه على الأقل أن يكون في الحلقة الأولى من يكون أكثر حضورا وأفضل أداء مني.
الله يجزاك خير، وأنا أتوقع أن الأخوة قد أصابوا أجادوا لما جاءوا بك،
وجزاهم الله خير. يعني الأخوة هذه الفكرة وتنظيم هذا البرنامج، يعني هذه الفكرة من المكتب التعاوني بالعزيزية، فكرة جيدة، وأن يعني يمتد نشاط المكاتب التعاونية فيتجاوز النشاط الذي التقليدي الذي اعتادوه. يعني الناس اعتادوا أن المكتب مجرد ينظم مثل محاضرات في المساجد، وهي رغم أهميتها إلا أن يعني مشاركة هذه المؤسسات في العمل الإعلامي وتنوع الأدوار يعني أمر مهم وإيجابي.
جزاهم الله خير، وحقيقة الله يكتب لهم القبول إن شاء الله. شيخنا استأذنك نخرج نشاهد هذا العرض ثم نعود لك. مشاهدي الكرام، نشاهد هذا العرض وإياكم ثم نعود إليكم لنتحدث في هذه الحلقة عن عنوان جميل ومميز، كن معلما لولدك.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
كن معلما لولدك. التربية والتعليم من أهم الأسس التي يرتكز عليها تكوين الفرد في الأسرة ثم في المدرسة، وعلى المربي أن يستخدم الأساليب المثلى في عملية التربية والتعليم، ومن ذلك التعليم بالحوار والمناقشة، استثمار الأسئلة وعدم إهمالها، منح الابن فرصة للتجريب، استثمار وسائل التقنية، حيث أثبتت التجارب أن الطفل يتجاوب بقوة مع هذه الوسائل خاصة إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة، توجيه الأسئلة الافتراضية، استثمار فرص التدريس المنزلي والواجبات، استخدام الألعاب في التعليم، اتباع أسلوب التوازن فلا إفراط ولا تفريط، اتباع أسلوب التشجيع والتحفيز.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام بعد الفاصل لنتحدث وإياكم عن موضوع كن معلما لولدك، وأحسن من يتحدث عن التربية وعن التعليم هو الدكتور محمد بن عبد الله الدويش المشرف العام على مؤسسة المربي. دعوني باسمكم جميعا وكرر الترحيب، فأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
مرحبا، حياكم الله.
ليش اختيار هذا العنوان شيخ محمد؟
لماذا اختار العنوان؟ يعني التعليم له دور كبير في بناء شخصية الإنسان، ويمكن أن نقول أنه يعني نلخص يعني أثار التعليم على شخصية الإنسان في أثرين. أثر مباشر، يعني أنا مثلا حينما أعلم طالب علوم شرعية وأعلمه رياضيات وأعلمه لغة عربية وأعلمه، فهو اكتسب معلومات جديدة، اكتسب خبرة جديدة. هذا يمكن أن نقول أنه أثر مباشر. وهناك أثر غير مباشر، أثر على طريقة تفكيره، أثر على شخصيته، على رؤيته للحياة. هناك جوانب عديدة جدا تنمو عند الشخص من خلال طريقة التعليم وبيئة التعليم. كما أن في المقابل أنه يعني حينما نسيء يعني أساليب التعليم سيكتسب عادات غير جيدة. التعليم اعتدنا أنه يكون في جو المدرسة وبيئة المدرسة، لكن الوالد طبعا ينطبق على الأب والأم حينما يتعامل مع أولاده ذكورا وإناثا. هو كثيرا ما يعني يكون الدور التربوي إما أنه يتم من خلال مثل أمر ونهي، عقوبة على مخالفات، مراقبة سلوك، أو أنه يأخذ دور يتجاوز العفوية مثل ما تحدثنا قبل الحلقة. يعني البيت، أنا أقول دائما أن البيت لا يمكن يتحول إلى مدرسة، ولا يمكن يتحول إلى مؤسسة عسكرية. حتى القيامة التي نحتاج أن نعلمها، وحتى الرسائل التي نحتاج أن نوصلها، ينبغي أن نستحضر نحن طبيعة البيت. البيت يشعر الطفل ويشعر الأب والأم أنه يعيش البيت في جو عفوي. وميزة يعني هذه البيئة العفوية، هي عفوية لا يعني أنها غير مخطط لها، لكنها تتم بصورة طبيعية وتلقائية. ميزتها أنها تترك أثر عليه، يعني بحيث أن تصبح هذه الأمور جزءا من حياته. مثلا أنا وإياك حينما نذهب للمدرسة طلابا أو حتى معلمين، الإنسان يعني يتكلف مثلا في لباسه، يتكلف في تعامله مع المعلم، المعلم أيضا مع الطلاب. في البيت الإنسان يعيش على سجيته وعلى طبيعته، ولهذا حينما يتم الدور التربوي في البيت بهذه العفوية سيترك أثر راسخ. بمعنى أنه مثلا طالب وهو يسمع المعلم يوجهه ويعطيه نصائح، يعني هو يشعر أحيانا أنه هذا الكلام اللي يقوله المعلم أنه يعني كلام الاستهلاك، ولا أنه حتى المعلم ما يطبق الكلام، ولا أنه ما يقوله، ويشعر أنه يقوله باعتبار وظيفته. يعني مثلنا نحن إذا مثلا خرجنا على الإعلام يعني طبعا نخرج بطريقة معينة، نتحدث بلغة معينة، ليست بالضرورة هي جو العفوي اللي ممكن نعيشه. حتى مثلا إذا انتهت الحلقة واستمر في التصوير، يمكن يعني أحيانا
تخرج العفوية
زيادة، تخرج العفوية أو العكس. المنزل يؤدي الدور بعفوية.
أنت الشيخ محمد كانك تقصد أنه الأب والأم المفترض لا يحاولون يتقمصوا لا دور المدرسة، وأنا أيضا لفت انتباهي تقول أيضا مو بش زي ثكنة عسكرية، يعني كأنه يقول لنا نمط معين مفترض يكون.
نعم، ونمارس تعليم، يعني بمعنى أن نحول علاقتنا مع أولادنا إلى تعليم، لكن ليس التعليم الذي يتم من خلال جو المدرسة.
لكن احنا اللي ينظر لجو الأسرة الحين يرى أسلوب
إيه، ولهذا مثلا أنا يعني أنا أريد أن يتحول بيت البيت، يتحول جو البيت إلى تعليم. تعليم ليس بالضرورة مثل جولي في المدرسة، الطالب يجب أن يجلس على المقعد وينظر للمعلم، ودائما كنا نسمع ونحن صغار، ما أدري الآن أنتم عاد تقولون له دائما عيونك للسبورة، ناظر السبورة. إيه نعم. لا، نحن لا نريد أن يكون هذا الجو، لكن نريد الحياة العفوية الطبيعية اللي يعيشها الوالد مع أطفاله تكون حياة تعليم، بمعنى أنه تكون مقصودة لكنها تتم بعفوية. مثلا وهو يمارس اللعب ويتحاور وياهم، يذهبون للسوق، وهم يعني تكون هذه البيئة بيئة تعليم تنمي شخصية الطفل وتبني شخصيته بشكل جيد، دون أن تكون قضية يعني متحولة إلى قضية رسمية. ولهذا حتى المنزل، يعني حينما نحول بيئة المنزل إلى بيئة يعني مثلا صارمة، بيئة نخطط لها من خلال آلية صارمة، تفقد التأثير الطبيعي. يعني لا هذه الرسائل، يعني ميزة الجو العفوي مرة أخرى أكرر، ليس معناه أنه غير مقصود، لكن هي تم بصورة تلقائية طبيعية.
هذا يعني أثره يكون
أكثر أثر كبير لأن هو يعني الطفل يتعلم مثلا القيم وهو يضحك، يتعلمها وهو يلعب، يتعلمها إذا غضب يتعلمها، يرى في سلوك والده تصرف اللي ينبغي أن يكون عليه في حال الرضا وحال الغضب، بخلاف الجو اللي يعيشه جو تصنع يعني.
زين، احنا خلنا ناخذها حبة حبة.
نعم.
يعني كيف يكون الأب معلم الولد من خلال الحوار والمناقشة؟
يعني مثلا نحن اعتدنا أنه دائما أننا نعطي مثلا نعطي أوامر للأولاد، أو إذا كنا نحاول نعطي يعني أشبه ما يكون بأسئلة استجواب. أنا أريد ابني يتعلم أي شيء أيا كان. يعني مثلا الابن عنده سلوك معين، سلوك مزعج مثلا للأم، أنه غير مرتب مثلا، أدواته المدرسية، كتبه، غرفته مثلا إلى آخره غير مرتبة. الأسلوب المعتاد أن الأم دائما أنه أنت غير مرتب، أنت إلى آخره.
إيه، وهذه رسالة توجه لهم. إيه دائما. إيه
لا يعني تعال، طيب أنت يعني الآن الجهد اللي أنت قارن بين الجهد اللي تبي تبذله في ترتيب الغرفة وما سيوفر عليك هذا الجهد. هذا الجهد أولا سيجعل الغرفة منظر جيد ومرتب ويعني فعلا تشعر بالراحة وأنت تعيش فيه، ليس مثل أحيان الغرفة اللي تكون. هذا جانب لها أثر نفسي، لا أثر نفسي يعني عليك وعلى ارتياحك. الشيء الآخر مهم، أنت إذا أردت أن تبحث عن شيء تستطيع أن تجده بسهولة، ولهذا دائما الوقت الذي نبذله في ترتيب مثلا المكان أو ترتيب الغرفة سيكون أقل بكثير من الوقت الذي نبذله للبحث عن شيء مفقود أو ضايع في الغرفة. طبعا هذا الكلام نحن نقوله بما يناسب الوالدين. يفترض أن الأم وهي تتحاور مع الطفل تبسط
المعلومة طريقة حتى الحوار.
إيه مثلا البنت الصغيرة تتعلم الطبخ، وتتعلم الطبخ سترتكب أخطاء، سواء أخطاء مثلا تتعلق بموضوع مراعاة السلامة وما يتعلق بها، أو أخطاء في إعداد الطعام نفسه، أو في التعامل مع الأواني بعد الطعام. حينما تكون دائما يعني الدور الذي تمارسه الأم هو أنه هذا صواب، هذا خطأ، افعلي كذا، لا تفعلي كذا، لن تتعلم الأم البنت كثير. لكن حينما يكون الموضوع فيه قدر من الحوار والتواصل ستصل رسالة أحيانا واضحة. أحيانا نحن حتى رسالة ما نصلها واضحة للأولاد.
كيف؟
أحيانا يمكن أنه هذا خطأ. طيب هذا خطأ، هو ما يعرف أنه خطأ. البنت مثلا عدت الطعام ما تعرف أن تصلحين. لا هي ما هي يعني هي لا تتعلم.
خلص.
هي لس إيه. ولهذا هذا الحديث هذا الكلام ما يعلمها.
إيش اللي يعلمها؟
إيش اللي يعلمها؟ أنه مثلا نأخذ مثال بسيط، أنه مثلا صار يعني الماء زايد في الرز وطلع الرز مثل ما نسميه مريس، أنا ما أدري يسمونه.
طيب يعني حوله.
إيه طلع بهالصورة. الآن واضح إنه ليش لماذا صار بهالصورة، معناه إنه كمية الماء صارت أكثر من الكمية اللي نحتاجها. في هالحالة الأم ستحتاج أن تعلم البنت يعني مهارتين، إنه أولاً كيف تقيس كمية الماء بالنسبة للرز، والتحكم بدرجة الحرارة لأنها لها أثر، طبعا درجة حرارة الفرن لأنها لها أثر
في غليان الماء.
غليان الماء. ثم أيضا ما الاحتياطات اللي تحتاج أنها تسلكها. إحنا أول ما بدينا نتعلم الطبخ
أنا خابرك فنان يعني.
إيه لا يعني يكون الماء قليل.
إيه؟
لما يكون الماء قليل تستطيع تزيده. لما يكون الملح مثلا قليل وتتذوقه
ممكن تزيد
الملح، لكن إذا زدت الملح، إذا كان الملح كثير لا يصعب أنك تضطر إلى إضافة أشياء أخرى تمتص تأثير الملح. ونفس الكلام بالنسبة للسكر، للشاي، القهوة. هي لما تعلمها الشيء هذا، أنه أنت إلى الآن ما دام ما بعد أتقنتي مثلا وزن الملح والماء، وضعي كمية قليلة، بعد فترة تستطيعين تضيفين أو يكون الكمية مناسبة. إذا ترددتي خذي الأقل، ولين تستعين تزيدين. وهكذا يعني انا فقط بس عشان اوضح الفكره.
إيه؟
انه يعني لما نحول مواقف الى مواقف تعليم من خلال هذا الحوار والنقاش، سواء انه نحن سنعلم شيء جديد، او مثلا نصحح خطا، او نقوم مهاره معينه في أبسط الأشياء، رتب الغرفة بطريقة مثلا غير مناسبة، عد الطعام بطريقة غير مناسبة، تعامل مع الضيوف مثلا بطريقة غير مناسبة، رد على الهاتف بطريقة مناسبة، في أي موقف كلما حاولنا أنه يتم التعليم ما يجب أن يكون من خلال الحوار والمناقشة، والحوار اللي يكون فيه
الحوار ايش يكون غلاف الدفء والحنان، إيه ما يكون فيه نوع،
هذا جانب، هذا جانب اللي يتعلق بالجو النفسي للحوار، لكن أيضا لغة الحوار. لغة الحوار أنه أنا أعطيك منطق، يعني مثلا أنا لما أقول للبنت أنه أنت ضعي كمية قليلة من الماء بالذات في البداية، لماذا؟ لأنه إذا كان الماء قليل تستطيعين تزيدينه، لكن إذا كان الماء كثير صعب تعالجينه. مثلا السكر ضعي كمية قليلة بحيث إذا كان
زيدين
ممكن زيادة، يعني دائما أنه نبرر له، أننا يعني نفسر له الكلام اللي نقوله له. ويجب أن نفترض أنه أولادنا في أشياء بدهية عندنا، لكن هي بالنسبة لهم مجهولة.
صحيح،
أحياء جزء من مشكلتنا مثلا مع أولادنا أن نفترض أنهم يتقنون هذه المهارات تماما على اعتبار أنها بدهية عندنا، وليس كذلك. يعني الآن أنت لو تمسك الكاميرا اللي يمسكها مثلا المصور ترتكب أخطاء فادحة، يعني في طريقة مثلا لما تحرك الكاميرا تقرب ولا تبعد ولا اللي يسمونه الزوم ولا تاخذ لقطه على الجميع ولا لقطه ضيف واحد، تبي ترتكب اخطاء. هذه الاخطاء هو المصور يعني يعتبر ان هذه
اشياء بدهيه جدا،
لكن بالنسبه لي انا او لك انت لا. الاضاءه مثلا، ونفس الكلام ترى بالنسبه لاولادنا، هناك اشياء بالنسبه لنا بدهيه ونلومهم لماذا يقعون في هذه الأخطاء، ودائما نقول إنه هل في أحد يفعل كذا، في أحد يجهل كذا، إيه في أحد يجهل،
هم يجهل،
هو ما يعرف.
زين، خلينا نطلع أريحك شوي.
طيب،
نطلع الفاصل إن شاء الله. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا.
طيبة اسم من ذهب.
عالم التسوق الأمثل.
اسم من ذهب.
القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبه.
تشرفت بزيارة المكتب التعاوني بالعزيزية في جدة، وسرني ما رأيت وما سمعت من أنشطة متنوعة تتعلق بالمرأة وتتعلق بالرجال وتتعلق بالشباب، يصعب حصرها في كلمات. هذه الأنشطة بمجموعها تحتاج إلى إمداد، تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى مال.
استقطع من دخلك ما تؤديه لآخرتك فقط ب50 ريالا تدعم مشاريع المكتب الدعوية. يا باغي الخير أقبل يا
عبره، ويضيء العمر بالنور الإلهي السنين، مد نور الله في الآفاق كالمآدن.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبه.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام في برنامجكم نفح الطيب، هذا البرنامج الذي يقدمه لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة في موسمه الخامس، وضيفنا هو الدكتور محمد بن عبد الله الدويش المشرف العام على موقع المربي، والحديث وإياه عن كن معلما لولدك. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور محمد.
أهلا مرحبا.
احنا تكلمنا عن روح الحوار والمناقشة، قبل ما تجاوز هذه النقطة دكتور محمد، هي حوار ومناقشة مع الولد تعليميا قلت نركز عليه. طيب مشاهدة الحوار ومناقشة مع ولد أو بنت آخر له أثر في السلوك التعليمي؟
إيه يعني هو حتى حينما مثلا شاهدني وأنا أتعامل مع أمه. فإذا كان مثلا يجد تعامل جيد تعامل راقي إذا كان يجد حوار سيتعلم منه.
إيه
والعكس. ولهذا حتى الذين الأطفال مثلا الذين يعيشون في بيئة فيها صراع بين الوالدين تؤثر عليهم نفسيا وتؤثر عليهم في اكتساب هذه السلوكيات فيما بعد. سواء يعني ما يجده من لغة التواصل بين والدين أنفسهم أو بين الأب وسائر يعني إخوانه وأخواته.
طيب أيضا خلنا كن معلما لولدك في استثمار أسئلتك. كيف ممكن استثمرها؟
الطفل مثلا يسأل كثيرا ولهذا نحن بحاجة أولا إلى أننا يعني ما نضيق ذرعا بأسئلته.
هذا بحاجة
ما ننزعج حتى إذا كان إذا أتاني وأنا مشغول أنا ممكن أقول له إنه أنا سؤالك مهم لكن
أعطني فرصة مثلا أعطني فرصة. أو سعالي وقت ثاني
دعني أنتهي من العمل عندي. أنا مثلا أكتب أو أني أرسل رسالة في الهاتف أيا كان ثم لما أنتهي أقول نعم تعال ما هو سؤالك. هذه تعطيه قيمة. فيفترض الله نضيق ذرعا بأسئلته وإذا سأل في وقت غير مناسب نشعره نحن بطريقة مناسبة أن الوقت غير مناسب للسؤال. ثانيا يعني يفضل أن لا نجيبه دائما بشكل مباشر.
كيف يعني؟
يمكن أن نوجه له سؤال نحن هذا السؤال يقوده إلى الإجابة.
إيش فائدة هذه؟
هنا الفائدة هنا التعليم. يعني لماذا نقول كن معلم لولدك؟ أنه أنا ما يعني حينما يسألني الطفل مثلا لماذا يعني لماذا مثل الطاولة بهالطريقة انتهينا أقول له ممكن نضع أشياء هنا انتهينا صرت مجرد أعطيه معلومات. لكن حينما أنا أحول موقف السؤال إلى موقف تعليم أنا سأحقق الهدفين اللي أشرت لها في بداية الحلقة. أنا أولا سأعطيه المعلومة والشيء الثاني الأهم هو أني سأبني شخصيته من خلال هذا الموقف. فهو مثلا دعنا نفترض أن الطفل يسأل والده أنه يعني لماذا مكتوب أرقام على السيارة الخلف. طيب أنا بقول الآن لاحظ السيارات كل اللي أمامك عطني سيارتين يحملان
رقم
واحد بناظر أنا طبعا بقولك ما في
بيدوخ.
إيه الآن هو الآن يستنتج من خلال الملاحظة. طيب لو الآن مثلا شخص اصطدم سيارة وهرب كيف نعرف؟ يعني هو الآن استنتج معلومة
لأنه كل سيارة لها رقم مقارنة كمان.
إيه هو أنه كل سيارة مثلا لها رقم غير متكرر مثل ما أنه أنت مثلا اسمك فلان فلان طلال زايدي ما في أحد يحمل نفس الاسم ونفس المعلومات مثلا. السيارة كل سيارة لها رقم يختلف عن غيرها. طيب لو السيارة اصطدمت بسيارة وهربت كيف نستطيع نعرف السيارة؟ هو تلقائيا بيربط ويقول أنه ممكن نعرفها من خلال مثلا الرقم. أو يمكن يكون العكس أن نبدأ له بهذا السؤال ثم نقوده إلى أنه طيب مدامنا نعرفها بالرقم إذن يفترض يا الحالة ماذا؟ يفترض أن الرقم لا يتكرر. وهكذا طبعا بما يتناسب مع عقل الطفل ومستوى تفكيره. يعني كلما استطعنا لا نجيب عليه بشكل مباشر نحن أمامنا طريقان. الطريق الأول أن نوجه له أسئلة. هذه الأسئلة تقوده إلى أن يستنتج ما نريد الوصول إليه. والطريقة الأخرى أحيانا قد لا نستطيع. الطريقة الأخرى أن نعطيه إجابة لكنها معللة بحيث يعني ينمو تفكيره.
أنا كان أشوف ممكن تركز على مستوى التفكير تبغى تحرك مستوى التفكير.
هو يعني الإنسان كيف يبني تفكير الإنسان. نحن نحتاج أن نبني عند أولادنا أولا الاتجاه نحو التفكير بمعنى أنه هو يمارس عملية التفكير ثم ننمي عنده أدوات التفكير. كيف تنمو أدوات التفكير؟ من خلال التعليم. إذا تعلم بطريقة صحيحة سوف يفكر بطريقة جيدة. يعني الناس كلهم يملكون قدرة وإن كانت متفاوتة لكن عندهم قدرة على التفكير، عندهم قدرة على مثلا افتراض أكثر من حل المشكلة وفحصها، عندهم قدرة على ممارسة التفكير. قدرات العقلية للناس عالية بصفة عامة. لكن ما الذي يجعل هذا الشخص أكثر قدرة من ذلك؟ هو التعليم. طيب ولهذا تجد مثلا الناس اللي تعليمهم عالي أيا كان نوع هذا التعليم وأيا كان تجد قدرتهم على فهم الظواهر الأخرى اللي ما مرت عليهم، قدرتهم على تفسيرها، قدرتهم على التفكير فيها أكثر من الشخص اللي مثلا تعليمه ضعيف. وليست القضية هي فقط التفكير، لكن باعتبار أنه موقف التعليم، يعني مواقف التعليم لها أثر كبير في تنمية هذا الجانب، إنما التفكير لأنه جاء مثال في حديث.
جميل. أيضا من الأشياء كل معلم لولدك قضية أنه أعطى فرصة يجرب. إيش تقصد بهذه؟
كيف؟
أعطى فرصة يجرب يعني منحه.
يعني أحيانا مثلا في قضايا لما أحيانا هو يسأل عنها ويحاول دعه يجرب، تكلم عن مثلا قضية مثلا تقنية في الجهاز الايباد عندنا،
احيانا نقول لك هات لا انا اسوي هات، احنا احيانا نمنع نقول لا.
ايه يعني اي قضية طبعا ما فيها خطورة بالنسبة له خليه يجرب. يسأل هو لو وضعنا هذا بهالطريقة، لو وضعنا يعني احيانا احنا ما تدعي يجرب، هو يجرب المرة الاولى الثانية، طبعا هذا هو في النهاية ينمي عنده مسألة
جذب دائم
تعلم من خلال التجربة.
ايه
مرة أخرى هو دائما مواقف التعليم له عائد مباشر وله عائد آخر غير مباشر،
يعني تحقق هدفين.
إيه تحقق هدفين في بهالصورة. يعني لو سأل عن شيء عن توازن مثلا الطاولة قل له طيب تعال جرب الآن،
أجلس طالع شوف.
إيه ضع مثلا تحت هذه، لأنه الآن أنا عندي أربع
قوائم،
أربع قوائم. طيب ضع تحت القائم هذا مثلا
حاجز تعليها
يعني قطعة حجارة ولا حذاء ولا شيء، لاحظ كيف تكون الطالب. طيب حاول تساوي، حاول يعني يتعلم هو سلوك التجربة، يتعلم سلوك سواء كان هذا طبعا نتيجة إجابة على سؤال أو نتيجة أحيانا رغبة في التعليم، أنه نحن نريد أن نعلمه مثلا قيمة معينة فنحتاج إلى ذلك. مثل يعني الأسطورة اللي يحكون أنه يعني أب لما جمع أولاده تل الوفاة وأعطاهم أعواد إيه وطلب منهم يكسرونها وفرقها، نحن يمكن أن يعني نجد مواقف كثيرة جدا في الحياة اللي تمر على الطفل نجعله يمارس هذا التجريب ويكون مصحوب بقدر من التوجيه والتفسير، يعني لا يكون مجرد أنه يعبث. لا
جميل. أيضا من الشيء أنه موجه توجيه الأسئلة الافتراضية، إيش نقصد بتوجيه الأسئلة الافتراضية للأولاد؟
يعني مثلا هو ممكن أن نوجه له أسئلة عن افتراض ماذا لو كان كذا، يعني مثلا أنتم لو كان ما في كهرب مثلا ماذا يمكن أن يصنع الناس؟
تخليه يفكر.
إيه مثلا إحنا في عمارة كبيرة
تعطل
عمارة يصعدون بالمصعد، طيب لو كان أصلا لا يوجد كهرباء ماذا سيصنع الناس؟ هو إما أنه يقول لك أنه لن تكون العمارات مرتفعة، ممكن يقول لك أنه شكل الدرج فرض أن يبنى بطريقة مثلا يكون مريح، ممكن يقول أنه يكون في أدوات أخرى المصعد تختلف، يعني ليس بالضرورة المصعد الكهربائي، وهكذا. يعني أحيانا أن نوجه له أسئلة افتراضية أيا كانت، لو كان شكل مثلا إطار السيارة مربع ما هو مستدير مثلا ماذا يمكن أن يحصل؟
هاي تنمي حتى مستويات التفكير عنده، يبدأ يبحث عن حلول وبدائل وأفكار،
وثم نقود نحن معه هذه العملية، ما تصير مجرد أسئلة للخيال. طيب هو يقول لك مثلا انه العمارات ما راح تصير طويله، طيب ما يمكن نبني عماره طويله ونبحث عن حل اخر غير المصعد اللي يعمل على الكهرب؟ هو بيفكر انه ممكن نعمل مصعد بدون كهرب مثلا. طيب ماشي غير هذه ايضا الدرج الان الانسان لما يصعد درج عالي يعني بيجهده يتعبه، ما يمكن نحسن من الدرج مثلا بحيث انه يكون غير متعب؟ شو ممكن يصير؟
يبدا يفكر.
طيب
انا ما بقى معي وقت، لكن ايضا استثمار وسائل التواصل والتقنيه الحديثه، وهذه حديث ما اصبح بيت ولا زاويه من زوايا البيت الا في هذه، كيف ممكن نستثمرها في تعليم اولادنا؟
يعني
خلال دقيقه يعني اسمح لي.
فيها برامج كثيره مثلا، يعني برامج التعلم، برامج نجعله يبحث عن اجابه معينه، يتعلم مثلا مهارات البحث، ربما احيانا يسال عن شيء فانا اقول ابحث ويبحث أيضا أنا أساعده، ما تصير القضية فقط ابحث والإجابة التي تصل إليه إجابة نهائية،
ابحث مثلا وتعالي وشوف
إيه وما الذي وصلت إليه وإلى آخر، أنا أساعده أعطيه بديل، أعطيه كلمة أخرى، أعطيه مثلا وسيلة أخرى يمكن يبحث من خلالها.
جميل. إحنا خدنا في هذه السنة في البرنامج على أنه نضيف للضيف أن يعطينا موقف مر عليه وتأثر به برضو خلال دقيقة أو أقل،
يعني موقف
كثير. أنا خبر مواقف تمر عليك بحياتك.
والله مواقف، أنا مشكلتي إني يعني ذاكرتي ضعيفة، فأحيانا
طيب أنا 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 بشفع عند الإخوان في القناة إذا ما في موقف حاضر بس بناخذه بمقايضة على أنه تعدنا بحلقة ثانية.
طيب
خلاص هذا وعد دكتور محمد، ناخذ منك وعد بحلقة ثانية إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، الحلقة الأولى من نفح الطيب، وكان ضيفنا فيها الدكتور محمد بن عبد الله الدويش المشرف العام على موقع المربي، تحدثنا وإياه عن موضوع كن معلما لولدك. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ومع وعد مع الشيخ إن شاء الله راح يجينا وناخذ معه حلقة ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد
بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، نسائمه تهادينا روائعه تنا